صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أو انتهينا إلى التنبيه السابع، وهو ذكر بعض المستثنيات من عدم حجية الأصل المثبت، حيث ذكرنا أن الأصل المثبت ليس بمثبت، قد يستثنى منه بعض الموارد. الشيخ الأعظم ذكر موردا، والشيخ الخراساني ذكر موردا آخر. أما الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة فذكر أنه يستثنى موارد خفاء الواسطة، يعني واسطة موجودة لكن خفية ما يلتفت لها العرف، كما مثلنا فيما سبق أو مثل هو باستصحاب الرطوبة في رجل الذبابة. الذبابة وقفت على البول أجلكم الله أو على الغارة، وبعد ذلك طارت ووقفت على عباءتي، أو ما أدري في رجلها توجد الرطوبة حتى تتنجس عباءتي أو لا. فلا، هنا قد يقال نستصحب بقاء الرطوبة فيثبت تنجس العباءة. هنا توجد واسطة، إذ تنجس العباءة ليس من آثار بقاء الرطوبة على رجل الذبابة، بل من آثار سراية الرطوبة إلى العباءة. فإذن التنجس العباءة هو من آثار سراية الرطوبة، لا وجود الرطوبة على رجل الذبابة. فإذن هناك واسطة، ولكن حيث إنها خفية فلا مشكلة. هذا الذي ذكره، أفرد مثال ثاني هم ما ذكر، هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. وبعد ذلك قلنا ذكر الشيخ الخراساني قدس سره موردا آخر، وهو ما إذا فرض أنه يوجد تلازم بين الشيئين ولا يمكن التعبد بأحدهما دون الآخر، كالتعبد بالعلة. إذا فرض أن العلة كانت موجودة سابقا في زمن سابق يقينا وشككنا في بقائها، فهنا إذا جرى استصحاب بقاء العلة هذا تعبد ببقاء العلة، ويلزم منه التعبد ببقاء المعلول، إذ التعبد بالعلة لا ينفك عن التعبد بالعلة بالمعلول. ومستهجن يعبدني بالعلة من دون أن يعبدني، ما يصير هاي شلون إيه؟ فهنا أيضا يستثنى ذلك من عدم حجية الأصل المثبت. هذا مورد أضاف منه الشيخ الخراساني. هذا حكينا ذني ضبطن لأن راح كل واحد نعلق عليه. وهناك شيء ثالث ذكرناه، بعد يا الشيء الثالث ذكرناه ما ذكره العلمان الشيخ النائيني والسيد الخوئي تعليقا عليه، من تعليقا ذكراه على الشيخ الأعظم، على الشيخ كلام الشيخ الأعظم، قال، وهذا هم ما أريد أن أعلق عليه فأذكره حتى أعلق عليه إن شاء الله. قال إنه هل المقصود أن العرف يرى الواسطة خفية، هذه الواسطة خفية، يعني بمعنى ينسب يعني بمعنى على أنه الأثر واقعا هو ثابت علما للرطوبة، الأثر واقعا ثابت للرطوبة. إذا كان هذا هو المقصود، يعني الأثر ثابت إلى الرطوبة بالواسطة، يعني دون الواسطة، العرف هكذا يرى، يعني هيك المقصود، واسطة خفية يعني يذوب الواسطة والأثر يكون حقيقة بنظره، بحقيقة بنظره الأثر أثر علما إلى بقاء الرطوبة لا إلى السراية. إذا هكذا فرضنا، إذا لا واسطة في البيت، خلف الفرض ماكو واسطة، وإنما العرف يرى أن هذا الأثر وهو التنجس من آثار بقاء الرطوبة لا من آثار سراية الرطوبة، فالواسطة إذن منتفية باطلة، خلف الفرض يلزم، نحن كلامنا في حالة وجود واسطة، تبين واسطة ما موجودة، وأن التنجس من آثار بقاء الرطوبة للسراية. وإذا كان المقصود هو أن التنجس أثر للسراية، أثر للسراية، ولكن العرف يتسامح وينسبه لبقاء الرطوبة، فيرده أن العرف يتبع في لا في في تعيينه مداليل الأدلة وليس في تسامحاته، هذا تسامح منه، الأثر ما دام ثابت للسراية للواسطة فنسبته إلى ذي الواسطة تسامحاً وغفلة هذا لا يؤخذ به، فإن العرف يتبع في تعيين مدلول الدليل وليس في تسامحاته، وهذا تسامح لا يعتنى. هذا ما ذكره العلماء. ذني إذن ثلاث أمور أكو عندنا ذكرناها ما علقنا عليها، محاضرتنا الجديدة الآن نعلق أولا على كلام العلمين. إذن اتضح هناك ثلاثة مطالب، ما أفاده الشيخ الأعظم، ما أفاده الشيخ الخراساني، ما أفاده العلمان. أما ما أفاده العلمان هذا خرده، أما ما أفاده العلمان فيمكن أن يقال، فيمكن أن يقال هناك شق ثالث، هناك شق ثالث، والأمر لا ينحصر بالشقين الأولين، وذلك وهذا الذي نذكره هو بالتالي يصير رد على العلمين وشنو دفاع عن دفاع عن الشيخ الأعظم، ليصير خلي يصير واضح ترى دفاع عن الشيخ الأعظم. نقول هناك شق ثالث، وهو أن الشيخ الأعظم يريد أن يقول في موارد الواسطة الخفية يجري الاستصحاب من باب أن الوارد في الدليل هو النهي عن النقض، النقض، وفي موردنا يصدق النقض ما دامت الواسطة خفية، فيستصحب بقاء الرطوبة ويحكم بالتنجس، لأنه لو لم يحكم بالتنجس يصدق نقض اليقين بالشك، باعتبار أن الواسطة خفية في نظرهم، وخفاء الواسطة يصحح صدق النقض. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون البحث والكلام في الصغرى، وهي أنه في مورد وجود الواسطة الخفية يصدق الناقض أو لا يصدق الناقض. إذا لم يحكم ببقاء الحالة السابقة وهي الرطوبة يصدق النقض أو لا يصدق؟ فإن قلنا يصدق النقض يجري الاستصحاب، وإن قلنا لا يصدق النقض فلا يجري. إذن الشيخ الأعظم يريد أن يدعي أن الواسطة ما دامت خفية فالنقض يكون صادقا، وإذا أردنا أن نناقشه لابد أن نناقشه في من نناقشه في الصغرى، فيقال إن النقض لا يصدق ما دام توجد واسطة ولو خفية بنظر العرف. هكذا ينبغي أن يقال مع الشيخ ويناقش ما أفاده الشيخ لا ما ذكره العلمان. إذا ما أفاده الشيخ يكون تاما لو كان مقصوده أن النقد صادق. فإذا أريد ما دامت الواسطة خفية، فإذا أريد أن يناقش يقال له ما دام توجد واسطة ولو خفية النقض لا يصدق. هكذا ينبغي أن يناقش ما أفاده الشيخ قدس سره. ولعله توجد في كلمات الشيخ الخراساني بعض التلميح لهذا. أقرأ لك عبارة في الكفاية موجودة، هكذا قال قدس سره في صفحة 416 الشيخ صاحب الكفاية هيك قال. فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يعني في مورد الواسطة الخفية عدم ترتيب الأثر يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه يعني عن نقض اليقين عرفا. جيد، هذه بالنسبة إلى ما أفاده العلمان بالنسبة إلى ما أفاده العلمان ردا على الشيخ الأعظم. واتضح أنه إذا أردنا أن نناقش الشيخ الأعظم فنقول النقض لا، إذا أردنا نناقش النقض لا يصدق ما دام توجد واسطة خفية، وتبقى القضية إذا أردنا نناقش وتبقى القضية موكولة أي لكل لنفسية الشخص. فأنت إذا ترى ما دام الواسطة خفية يصدق النقض فيجري الاستصحاب، ذاك الآخر يقول لا. وإذا شككنا سأنت تقول أشكا في صدق النقد، وإذا شككنا فلا يجوز التمسك، لأنه من التمسك بالعام، يعني بعموم من لا تنقض اليقين بشيء، لأنه من التمسك بالعام في شبه المصداقية. إذن المناقشة هكذا ينبغي أن تكون للشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. زين. وأما بالنسبة إلى ما أفاده، الشيخ الخراساني الذي هو قال من مورد الاستثناء إذا كان لا يمكن التفكيك بين التعبدين كالتعبد ببقاء العلة فإنه لا ينفك عن التعبد ببقاء المعلول أو التعبد ببقاء الأبوة لإثبات بقاء البنوء، فهو شيء جيد صحيح، فإن التعبد بأحد ببقاء أحدهما يلازم عرفان التعبد ببقاء الآخر كما قال شيء وجيه، ولكن هناك طريق أيسر وأسهل كان من المناسب للشيخ الخراساني، كان من المناسب له سلوكه ولكنه لم يسلكه وذهب إلى الطريق الأبعد، نظير من إلى جنبه الماء ويذهب علما ويم النهار ويذهب إلى حب بعيد رآه ويريد التناول من الحب، فأنت ليش الحب تروح له ويمك هو النهر بعد؟ ووجه ذلك في المقام، سفي المقام شلو أن يقال إن التعبد بالعلة إنما يكون إذا كانت العلة ثابتة سابقا بنحو الجزم واليقين ثم شك في بقائها، فيتعبد ببقائها طبقا لقاعدة لا تنقض اليقين بالشك. وهو قال وهذا يلازم التعبد بمن؟ ببقاء المعلول، ما دام عبدنا دليل الشارع ببقاء العلة يلزم أن يعبدنا ببقاء المعلول. ونحن نقول فيجري يعني استصحاب بقاء العلة ويثبت بذلك بقاء العلة ومن ثم التعبد ببقاء المعلول، ونحن نقول إذا كانت العلة سابقا متيقنة فالمعلول حتما متيقن إلى جنبها، فالاستصحاب يجري فيه بلا حاجة إلى يجري الاستصحاب في من؟ في بقاء المعلول بلا حاجة إلى أن نذهب إلى طريق ملتوي ونستصحب العلة فيثبت بقاء المعلول. هذه ليش لماذا؟ وهكذا الأبوة والبنوة، نستصحب الأبوة حتى يثبت بقاء البنوة، هذا تطويل للمسافة بلا حاجة، فإنه إذا كانت الأبوة ثابتة سابقا جزما وأريد استصحابها فحتما يوجد إلى جنبها بنوة فيجري الاستصحاب في البنوة كما يجري في الأبوة بلا حاجة إلى استصحاب الأبوة لإثبات البنوة أو بالعكس، وهكذا في العلة والمعلول، إذا كانت العلة ثابتة سابقا لا حاجة لاستصحابها لإثبات المعلول، بل إذا كانت العلة ثابتة سابقا فالمعلول جزما ثابت إلى جنبها، فكما يجري الاستصحاب في نفس العلة يجري الاستصحاب في نفس المعلول بلا حاجة إلى استصحاب أحدهما وإثبات الآخر بالملازمة، هذا تطويل للمسافة بلا حاجة إليه. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الأعلام في هذا المقام، وانتهينا من هذا التنبيه. يقع الكلام في التنبيه الثامن، الطعنوان إن شاء الله حتى واحد إذا أراد يحضر إلى آخره. هناك فروع ذكرت في الأبواب الفقهية يمكن أن يقال هي متصورة، هي تتم بناء على حجية الأصل المثبت، ونلاحظ بعض هذه الفروع لأجل النكات العلمية، مفيدة من ناحية النكات التي يمكن ذكرها في هذه الفروع من قبيل الفرع الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن البعض يستصحب بقاء الرطوبة في رجل الذبابة مثلا ليثبت بذلك تنجس الجسم الذي وقفت عليه، والحال إن هذا ربما يقال هو من الأصل المثبت، فإن التنجس من آثار السراية وليس من آثار رطوبة جسم الحيوان، بقاء الرطوبة على رجل الذبابة. هذا فرع من الفروع، والاشتمال على بعض النكات نرجع ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.